بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقته على بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله في تعليقته على حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لكن بلفظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وفي لفظ له: ويسخط لكم.
نعم.
أخذنا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
هذان الحديثان، أو هذا الحديث الذي علق به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على حديث إن الله يرضى لكم، إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إلى آخر الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر ضمن البر والصلة في بلوغ المرام. علق الشيخ رحمه الله بهذا الحديث، وأخذنا الفقرة الأولى منه وهي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جاء عن ابن عباس وغيره من السلف أن حبل الله هو الإسلام، وقيل القرآن، ولا تعارض بين الأمرين، فالقرآن هو دستور الإسلام، والقرآن والسنة وحي من ربنا العزيز العلام، فكلاهما وحي. والمقصود بالاعتصام بحبل الله التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا، وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا، من فعل المأمورات وترك المحظورات. ولذلك قال: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى الاعتصام بحبل الله، والمقصود به كما قلت لكم القرآن والسنة، الإسلام كله، التمسك بالإسلام بأركانه وواجباته وشرائطه وسننه وكل ما يتعلق بذلك بأن نتمسك به ظاهرا وباطنا، بحيث نؤدي ما أمر الله به من العبادة. والعبادة يا رعاك الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وابتغاء ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذان هما الأصلان اللذان تبنى عليهما العبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله، جامع خرج بذلك ما كان قاصرا، لأن الإسلام دين الله كله، لا يجوز التفريط في شيء منه. لما يحبه الله خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الشرك والمعاصي والبدع والخرافات والخزعبلات. من الأقوال كالأذكار وتلاوة القرآن والتلبية وبعض ما ورد في الصلاة وسائر العبادات القولية. والأعمال سواء كانت الأعمال البدنية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، والباطنة كالإيمان، كأركان الإيمان الستة وبعض أحوال الصوم، فإن له ظاهرا وباطنا، والغالب فيه الباطن لأنه سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ومن الباطن الإيمان بالمغيبات، الإيمان بأركان الإيمان الستة وغيرها من المغيبات. فهذا هو حقيقة الاعتصام. والمسألة الثانية: ما الذي يعتصم به؟ القرآن والسنة، وهما مصدر الإسلام كله. مصدر الإسلام القرآن والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذان هما وحي من الله سبحانه وتعالى. وأن يطبق المرء ما يقتضيه ذلك الإيمان ظاهرا وباطلا، وأن لا يتهاون بذلك. واعتقاد أنهما أصل التشريع ومبناه وأساسه، فمن أسس بنيانه على ذلك فاز ونجا، ومن طلب الهدى من غير ذلك أضله الله وبعد عن سواء السبيل وهلك أيما هلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمسألة الثالثة: أن الجميع مطالبون بالاعتصام والتمسك، الخطاب لجميع المسلمين، ولذلك قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله جميعا يشير إلى جماعة المسلمين، إذ المسلمون جماعة واحدة، كما تقتضي ذلك المسألة الرابعة في قوله: ولا تفرقوا، كما سنبينه. فإن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريقة واحدة لا طرق، وعقيدة واحدة لا عقائد، وحزب واحد لا أحزاب. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله ليست بالألقاب الذي يتلقب بها البعض في هذه الأزمنة، وإنما حزب الله هم الذين وصفهم الله بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الذين يعملون بالقرآن والسنة قولا وعملا واعتقادا هم حزب الله، ومن شذ عن ذلك فهو حزب إبليس. يعني ليست بالدعاوى، وليست بالأقاويل، وليست بالتمثيليات والشعارات، وإنما من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال: وهي الجماعة، لما ذكر افتراق الأمم قال: إلا واحدة وهي الجماعة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يؤكد ذلك المسألة الرابعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. لا يمكن تحقق الجماعة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، إذ أن السنة مقرونة بالجماعة، والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. فالتفرق من سمات المبتدعة، والاجتماع على هدي الكتاب والسنة من سمة أهل السنة والجماعة. هم الذين يلزمون الكتاب والسنة ويقدمون ذلك على كل شيء، على الهوى، على الآراء، على التعصب، على أقوال الناس، على حظوظ النفس، على كل شيء، بحيث لا يقدمون على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي أمر كان، لأنهم يخشون الله ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشون من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون بقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك تجدهم وقافون عند هدي الكتاب والسنة، لا يحيدون عن ذلك يمينا ولا شمالا، بل يلزمون الكتاب والسنة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى وهم على ذلك. وهذا هو طريق النجاة. ولذلك وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فلذلك ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر حتى لا تختلط المفاهيم، لأن مشكلة الناس هي اختلاط المفاهيم. فالتفرق أمر خطير، والتفرق نتيجة حتمية للبعد عن الكتاب والسنة، فكلما بعد الناس عن هدي الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح وقعوا في ماذا؟ في الفرقة. والفرقة من سمات اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وغير ذلك مما جاء في الحث على الجماعة والبعد عن ماذا؟ عن الفرقة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق من سمات المبتدعة ومن سمات اليهود والنصارى ومن سمات سائر الكفرة. أما المؤمنون فإنهم أمة واحدة يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، ويدينون بدين واحد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الفقرة الثانية الثالثة في بعض روايات هذا الحديث وهي
يكره لكم قيل وقال،
لا هناك حديث وأنت ناصح من ولاه الله أمركم، ابحث لي إياها في رواية حتى تكون هي موضوع درس الغد إن شاء الله تعالى، لأن مسألة النصيحة بابها واسع وتحتاج إلى وقفات، لذلك نكتفي بهذا في هذه الليلة ونترك المجال إن شاء الله للأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا
والآخرة،
وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فهل الغربة نحن الذين أتينا إلى هذه البلاد المباركة نطلب العلم ومغتربين فيها أم ماذا؟
بدأ الإسلام غريبا أي عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتبعه في بداية الأمر إلا القليل، حتى انتشر ولله الحمد قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ووصل إلى القمة وإلى العزة. وهكذا على مر العصور والأيام، الدنيا دول أحيانا يعني يقوى بحسب نشاط المسلمين ووجود المجددين من العلماء، وقد يضعف أحيانا، وقد يضعف في بلد دون بلد، وقد ينتهي في بلد كما انتهى من الأندلس والعياذ بالله. لكن المقصود بهذا الحديث ليس هو يعني ما وصف الأخ السائل من أن المقصود الغرباء الذين يأتون من بلاد بعيدة، لا ليس هذا هو المراد. المراد أن الإسلام يضعف في آخر الزمان حتى يصبح المسلم غريبا بين مجموعة الكفار، هذا هو المراد. فطوبى اسم من أسماء الجنة للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. وما يخال أن الأمر وصل الآن إلى هذه الدرجة، فالإسلام ما زال بخير والأمة نعم هناك تقصير وهناك تفرق وهناك ضغوط من أعداء الإسلام، لكن ما زال الحمد لله على أن هذه الأشياء التي تكالبت على الإسلام لو أنها على غير الإسلام لانتهى. لكن من فضل الله جل وعلا أن الإسلام ما زال بخير، ولكن في آخر الزمان لا يبقى إلا الكفار، سيضعف حتى لا يبقى إلا الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر فتقوم عليهم الساعة. نعم.
سأل الله عليكم أحد الإخوة يقول إنه حسب كلامه حسب ما ورد من خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها فلم تبلغ 20 خطبة. يقول فأين بقية الخطب؟
لا أدري.
ومكث 10 سنين.
لا أدري. وما رأيك في آلاف الأحاديث ليست من الخطب؟
يقول ألا يعتبر أن
لا لا
حاشا يعني نقص في السنة وكذا.
حاشا لله، حاشا لله أن تكون السنة ناقصة. قيض الله للسنة علما من أدق العلوم، وهو تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر اشمل الكتاب والسنة. فمن فضل الله عز وجل يعني علوم الحديث من أندر العلوم التي يعني توصل إليها المسلمون، ولا شك أنها مأخوذة من هدي الكتاب والسنة، من التحذير من البدع والتحذير من الفسق والعصيان والتحذير من المخالفات الشرعية، هذا والتحذير من القول على الله بغير علم. كل ذلك كل علم المصطلح مقتبس من هذه النصوص، مقتبس من هذه النصوص التي تأمر نظر الله امرأ ها سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والخطب ليست محصورة فيما قد ينص أنه خطبة، فقد تكون بعض الأحاديث التي رويت أو كثير من الأحاديث التي رويت هي جزء من ماذا؟ من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبلغ الآلاف. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ والحمد لله، ولا يتطرق الشك إلى أن السنة ضاعت أبدا، حاشاها ذلك، بل حفظها الله كما حفظ القرآن ولله الحمد والمنة. نعم صحيح أنه كثر الوضع وكثر الخلط وكثر الضعفاء وكثر، ولذلك وفق الله العلماء لعلم ماذا؟ لعلم علوم الحديث، علم الإيش؟ المصطلح. وعلم المصطلح كما قلت لكم هو مستمد من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ومن نحو قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وغير ذلك. هذه كلها هي مصادر لعلم المصطلح، لعلم المصطلح. ولذلك جاء كلام السلف مطابقا لذلك، يعرف عمن تأخذون دينكم، ونحو ذلك من النصوص الكثيرة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا الأخذ بها ماذا؟ تحقيق لكتاب، تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، وليس لأحد تغييرها النظر في شيء خالفها، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فلا يتطرق الاحتمال إلى أن السنة قد ذهبت أو أنها قد ناقصت، لكن ولله الحمد والمنة السنة موجودة كما قلت لكم، دخلها ما دخلها من الوضعين والمندسين، ولكن كشفهم الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما قلت في بداية الحديث مصداق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. نعم
الله إليكم. الذي ينشر هذا الفكر،
هذا فكر مأخوذ من عند العقلانيين الذين تركوا الكتاب والسنة واعتمدوا على عقولهم، فهو فكر باطل، فكر فاسد، فكر يجب استئصال شأفة أهله من بين المسلمين، وتجب منابذتهم والبعد عنهم والإخبار عما وجد منهم يريد أن يفسد عقيدة المسلمين. فمن شك في السنة شك في القرآن، من شك في السنة شك في القرآن، لأن القرآن هو الذي أخبر عن أهمية السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن أنكر السنة فقد كذب القرآن. بل كذب هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله أي إلى كتاب الله، والرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن شكك في السنة أو أخضعها لعقله فهو ضال مضل. هناك طائفة يقال لهم القرآنيون، يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن لأن السنة دخلها ما دخلها، وهؤلاء من كبار الضلال، بل لا شك في كفرهم. من أنكر السنة فقد كفر، لأن أكثر التشريع الموجود في السنة أكثر مما هو موجود في القرآن إلا بشكل إجمالي، أليس كذلك؟ ونحن نسأل هؤلاء كيف يعرفون إذا كذبوا السنة، كيف يعرفون أن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 وصلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 وصلاة الفجر 2 ركعات؟ كيف يعرفون انصباء الزكاة؟ كيف يعرفون احكام الصوم والمفطرات؟ كيف يعرفون الحلال من الحرام؟ كيف يعرفون بعض تفاصيل الربا؟ كيف يعرفون بعض تفاصيل المواريث؟ فإذا كذبوا هذه الأشياء فقد كفروا. وأيضا ممن هم على خطر قوم آخرون يقولون نؤمن بالسنة لكنهم لا يخضعون للرواية، لا يخضعون صحتها للرواية، وإنما يخضعون ذلك لإيش؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، كقول أحدهم في كتبه وفي كتاب الذي سماه الفقه البدوي، يقول: كيف يعقل أن يكون حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونحن نعلم أن هناك نساء، أن هناك نساء قد نجحن في أمورهن، وضرب مثلا ببلقيس، وضرب مثلا ب ليته اقتصر على بلقيس، مع أن بلقيس ما أقرت على ذلك، لكن ضرب مثلا بجولدا مير وتاتشر، وهو كتاب مؤلف: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية في الكلاب. فمن يعني، وهل نجح هؤلاء النسوة؟ والعياذ بالله، بعضهن كافرات باستثناء بلقيس التي مثل. ثم يهزى بحديث يعني مما جاء عن صاحب هذا الكتاب أنه يبيح الأغاني ويبيح أشياء كثيرة، ومما جاء في بعض كتبه أنه يكذب حديث أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، حتى إنه قال كلمة خطيرة فيها استهزاء بالسنة، قال: إذا كان ضرسه مثل جبل أحد إذن آلة الذكورة عنده مثل ماذا؟ والله شيء يقشعر له بدن المؤمن، والله إني أقولها وقلبي يرجف. لكن حاك الكفر ليس بكافر، الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري. فالقضية قضية دين، ليست قضية فلان يجعجع من الصباح إلى المساء، يجعجع بالساعات الطويلة. هناك جماعة ظهرت في بعض البلاد الإسلامية تسمي نفسها دعوة الحق، وقد انفصلت عن أنصار السنة، تكذب الأحاديث، تعرض الأحاديث على ماذا؟ على عقولها، وأنا أسميها دعوة إيش؟ الباطل، ليست دعوة الحق. فتكذب كثيرا من الأحاديث مثل حديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، مع أن الطب الحديث أثبت أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، ونحن لو لم يثبت في الطب يجب علينا أن نسلم بذلك، لأنه قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فاحذروا من هذه الأفكار ومن هؤلاء الأوغاد الذين يندسون بين المسلمين ويكذبون السنة، يعني أمرهم خطير في غاية الخطورة. نعم،
أحسن الله إليكم. اليوم أحسن الله إليكم عندنا سؤال من أحد الخيار يقول: إن زوجتي مصابة بعدة أمراض منها الضغط والقلب، وأخيرا يقول فقدت بصرها، فهل لي أن أؤدي عنها مناسك العمرة؟
أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يمن عليها وعلى كل مسلم مريض بالشفاء العاجل. وثانيا إن كانت تطيق المجيء إلى مكة بأن تمشي وتذهب وتجيء فأتي بها، ولا تؤدى عنها العمرة إلا في حالتين: إما في حالة الوفاة أو في حالة أنها مقعدة على سريرها ولم تعد قادرة على المشي. أما من قادر على المشي فيؤتى به ولو أنه يحمل في الطواف والسعي ما دام يمشي بين الناس ويذهب ويجيء. نعم، ونختم بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقته على بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله في تعليقته على حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لكن بلفظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وفي لفظ له: ويسخط لكم.
نعم،
أخذنا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
هذان الحديثان، أو هذا الحديث الذي علق به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على حديث إن الله يرضى لكم، إن الله يرضى لكم ثلاثا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إلى آخر الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر ضمن البر والصلة في بلوغ المرام. علق الشيخ رحمه الله بهذا الحديث، وأخذنا الفقرة الأولى منه وهي: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جاء عن ابن عباس وغيره من السلف أن حبل الله هو الإسلام، وقيل القرآن، ولا تعارض بين الأمرين، فالقرآن هو دستور الإسلام، والقرآن والسنة وحي من ربنا العزيز العلام، فكلاهما وحي. والمقصود بالاعتصام بحبل الله التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا، وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا، من فعل المأمورات وترك المحظورات. ولذلك قال: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى الاعتصام بحبل الله، والمقصود به كما قلت لكم القرآن والسنة، الإسلام كله، التمسك بالإسلام بأركانه وواجباته وشرائطه وسننه وكل ما يتعلق بذلك، بأن نتمسك به ظاهرا وباطنا بحيث نؤدي ما أمر الله به من العبادة. والعبادة يا رعاك الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وابتغاء ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذان هما الأصلان اللذان تبنى عليهما العبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله، جامع خرج بذلك ما كان قاصرا، لأن الإسلام دين الله كله لا يجوز التفريط في شيء منه، لما يحبه الله خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الشرك والمعاصي والبدع والخرافات والخزعبلات. من الأقوال كالأذكار وتلاوة القرآن والتلبية وبعض ما ورد في الصلاة وسائر العبادات القولية، والأعمال سواء كانت الأعمال البدنية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، والباطنة كالإيمان كأركان الإيمان الستة وبعض أحوال الصوم، فإن له ظاهرا وباطنا، والغالب فيه الباطن لأنه سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ومن الباطن الإيمان بالمغيبات، الإيمان بأركان الإيمان الستة وغيرها من المغيبات. فهذا هو حقيقة الاعتصام. والمسألة الثانية: ما الذي يعتصم به؟ القرآن والسنة، وهما مصدر الإسلام كله، مصدر الإسلام القرآن والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذان هما وحي من الله سبحانه وتعالى. وأن يطبق المرء ما يقتضيه ذلك الإيمان ظاهرا وباطلا، وأن لا يتهاون بذلك. واعتقاد أنهما أصل التشريع ومبناه وأساسه، فمن أسس بنيانه على ذلك فاز ونجا، ومن طلب الهدى من غير ذلك أضله الله وبعد عن سواء السبيل وهلك أيما هلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمسألة الثالثة أن الجميع مطالبون بالاعتصام والتمسك، الخطاب لجميع المسلمين، ولذلك قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله جميعا يشير إلى جماعة المسلمين، إذ المسلمون جماعة واحدة، كما تقتضي ذلك المسألة الرابعة في قوله: ولا تفرقوا، كما سنبينه. فإن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريقة واحدة لا طرق، وعقيدة واحدة لا عقائد، وحزب واحد لا أحزاب. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله ليست بالألقاب الذي يتلقب بها البعض في هذه الأزمنة، وإنما حزب الله هم الذين وصفهم الله بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الذين يعملون بالقرآن والسنة قولا وعملا واعتقادا هم حزب الله، ومن شذ عن ذلك فهو حزب إبليس. يعني ليست بالدعاوى، وليست بالأقاويل، وليست بالتمثيليات والشعارات، وإنما من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال: وهي الجماعة، لما ذكر افتراق الأمم قال: إلا واحدة وهي الجماعة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يؤكد ذلك المسألة الرابعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. لا يمكن تحقق الجماعة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، إذ أن السنة مقرونة بالجماعة، والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. فالتفرق من سمات المبتدعة، والاجتماع على هدي الكتاب والسنة من سمة أهل السنة والجماعة. هم الذين يلزمون الكتاب والسنة ويقدمون ذلك على كل شيء، على الهوى، على الآراء، على التعصب، على أقوال الناس، على حظوظ النفس، على كل شيء، بحيث لا يقدمون على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي أمر كان، لأنهم يخشون الله ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشون من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون بقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك تجدهم وقافون عند هدي الكتاب والسنة، لا يحيدون عن ذلك يمينا ولا شمالا، بل يلزمون الكتاب والسنة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى وهم على ذلك. وهذا هو طريق النجاة. ولذلك وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فلذلك ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر حتى لا تختلط المفاهيم، لأن مشكلة الناس هي اختلاط المفاهيم، فالتفرق أمر خطير، والتفرق نتيجة حتمية للبعد عن الكتاب والسنة. فكلما بعد الناس عن هدي الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح وقعوا في ماذا؟ في الفرقة. والفرقة من سمات اليهود والنصارى، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وغير ذلك مما جاء في الحث على الجماعة والبعد عن ماذا؟ عن الفرقة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق من سمات المبتدعة ومن سمات اليهود والنصارى ومن سمات سائر الكفرة. أما المؤمنون فإنهم أمة واحدة يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، ويدينون بدين واحد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الفقرة الثالثة في بعض روايات هذا الحديث وهي:
يكره لكم قيل وقال.
لا، هناك حديث: وأنت ناصح من ولاه الله أمركم. ابحث لي إياها في رواية حتى تكون هي موضوع درس الغد إن شاء الله تعالى، لأن مسألة النصيحة بابها واسع وتحتاج إلى وقفات، لذلك نكتفي بهذا في هذه الليلة ونترك المجال إن شاء الله للأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا
والآخرة،
وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء؟ فهل الغرباء نحن الذين أتينا إلى هذه البلاد المباركة نطلب العلم ومغتربين فيها أم ماذا؟
بدأ الإسلام غريبا أي عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتبعه في بداية الأمر إلا القليل، حتى انتشر ولله الحمد قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ووصل إلى القمة وإلى العزة. وهكذا على مر العصور والأيام الدنيا دول أحيانا يعني يقوى بحسب نشاط المسلمين ووجود المجددين من العلماء، وقد يضعف أحيانا، وقد يضعف في بلد دون بلد، وقد ينتهي في بلد كما انتهى من الأندلس والعياذ بالله. لكن المقصود بهذا الحديث ليس هو يعني ما وصف الأخ السائل من أن المقصود الغرباء الذين يأتون من بلاد بعيدة، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن الإسلام يضعف في آخر الزمان حتى يصبح المسلم غريبا بين مجموعة الكفار، هذا هو المراد. فطوبى اسم من أسماء الجنة للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. وما إخال أن الأمر وصل الآن إلى هذه الدرجة، فالإسلام ما زال بخير والأمة نعم هناك تقصير وهناك تفرق وهناك ضغوط من أعداء الإسلام، لكن ما زال الحمد لله على أن هذه الأشياء التي تكالبت على الإسلام لو أنها على غير الإسلام لانتهى. لكن من فضل الله جل وعلا أن الإسلام ما زال بخير، ولكن في آخر الزمان لا يبقى إلا الكفار، سيضعف حتى لا يبقى إلا الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر فتقوم عليهم الساعة. نعم.
سأل الله إليكم أحد الإخوة يقول إنه حسب كلامه حسب ما ورد من خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها فلم تبلغ 20 خطبة، يقول فأين بقية الخطب؟
لا أدري.
ومكث 10 سنين.
لا أدري. وما رأيك في آلاف الأحاديث ليست من الخطب؟
يقول ألا يعتبر أن
لا
حاشا يعني نقص في السنة وكذا.
حاشا لله أن تكون السنة ناقصة. قيض الله للسنة علما من أدق العلوم، وهو تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر اشمل الكتاب والسنة. فمن فضل الله عز وجل يعني علوم الحديث من أندر العلوم التي يعني توصل إليها المسلمون، ولا شك أنها مأخوذة من هدي الكتاب والسنة، من التحذير من البدع والتحذير من الفسق والعصيان والتحذير من المخالفات الشرعية، هذا والتحذير من القول على الله بغير علم، كل علم المصطلح مقتبس من هذه النصوص، مقتبس من هذه النصوص التي تأمر نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والخطب ليست محصورة فيما قد ينص أنه خطبة، فقد تكون بعض الأحاديث التي رويت أو كثير من الأحاديث التي رويت هي جزء من ماذا؟ من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبلغ الآلاف. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ والحمد لله، ولا يتطرق الشك إلى أن السنة ضاعت أبدا، حاشاها ذلك، بل حفظها الله كما حفظ القرآن ولله الحمد والمنة. نعم صحيح أنه كثر الوضع وكثر الخلط وكثر الضعفاء وكثر، ولذلك يوفق الله العلماء لعلم ماذا؟ لعلم علوم الحديث، علم الإيش؟ المصطلح. والمصطلح كما قلت لكم هو مستمد من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ومن نحو قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وغير ذلك. هذه كلها هي مصادر لعلم المصطلح. ولذلك جاء كلام السلف مطابقا لذلك، يعرف عمن تأخذون دينكم، ونحو ذلك من النصوص الكثيرة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الأخذ بها ماذا؟ تحقيق لكتاب تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، وليس لأحد تغييرها النظر في شيء خالفها، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فلا يتطرق الاحتمال إلى أن السنة قد ذهبت أو أنها قد ناقصت، لكن ولله الحمد والمنة السنة موجودة كما قلت لكم، دخلها ما دخلها من الوضعين والمندسين، ولكن كشفهم الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما قلت في بداية الحديث مصداق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. نعم.
الله إليكم، الذي ينشر هذا الفكر؟
هذا فكر مأخوذ من عند العقلانيين الذين تركوا الكتاب والسنة واعتمدوا على عقولهم، فهو فكر باطل، فكر فاسد، فكر يجب استئصال شأفة أهله من بين المسلمين، وتجب منابذتهم والبعد عنهم والإخبار عما وجد منهم يريد أن يفسد عقيدة المسلمين. فمن شك في السنة شك في القرآن، من شك في السنة شك في القرآن، لأن القرآن هو الذي أخبر عن أهمية السنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن أنكر السنة فقد كذب القرآن، بل كذب هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول إلى
سنتي.
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته:
اليوم أكملت لكم دينكم،
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن شكك في السنة أو أخضعها لعقله فهو ضال مضل. هناك طائفة يقال لهم القرآنيون، يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن لأن السنة دخلها ما دخلها، وهؤلاء من كبار الضلال، بل لا شك في كفرهم. من أنكر السنة فقد كفر، لأن أكثر التشريع الموجود في السنة أكثر مما هو موجود في القرآن إلا بشكل إجمالي، أليس كذلك؟ ونحن نسأل هؤلاء كيف يعرفون إذا كذبوا السنة، كيف يعرفون أن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 وصلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 وصلاة الفجر 2 ركعات؟ كيف يعرفون انصباء الزكاة؟ كيف يعرفون أحكام الصوم والمفطرات؟ كيف يعرفون الحلال من الحرام؟ كيف يعرفون بعض تفاصيل الربا؟ كيف يعرفون بعض تفاصيل المواريث؟ فإذا كذبوا هذه الأشياء فقد كفروا. وأيضا ممن هم على خطر قوم آخرون يقولون نؤمن بالسنة لكنهم لا يخضعون للرواية، لا يخضعون صحتها للرواية، وإنما يخضعون ذلك لإيش؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، كقول أحدهم في كتبه وفي كتاب الذي سماه الفقه البدوي، يقول: كيف يعقل أن يكون حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ونحن نعلم أن هناك نساء قد نجحن في أمورهن، وضرب مثلا بالقيس، وضرب مثلا ليته اقتصر على بالقيس، مع أن بالقيس ما أقرت على ذلك، لكن ضرب مثلا بجولدا مير وتاتشر، وهو كتاب مؤلف، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية في الكلاب. فمن يعني، وهل نجح هؤلاء النسوة؟ والعياذ بالله، بعضهن كافرات باستثناء بالقيس التي مثل. ثم يهزى بحديث يعني مما جاء عن صاحب هذا الكتاب أنه يبيح الأغاني ويبيح أشياء كثيرة، ومما جاء في بعض كتبه أنه يكذب حديث أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، حتى إنه قال كلمة خطيرة فيها استهزاء بالسنة، قال إذا كان ضرسه مثل جبل أحد إذن آلة الذكورة عنده مثل ماذا؟ والله شيء يقشعر له بدن المؤمن، والله إني أقولها وقلبي يرجف، لكن حاك الكفر ليس بكافر. الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري. فالقضية قضية دين، ليست قضية فلان يجعجع من الصباح إلى المساء، يجعجع بالساعات الطويلة. هناك جماعة ظهرت في بعض البلاد الإسلامية تسمي نفسها دعوة الحق، وقد انفصلت عن أنصار السنة، تكذب الأحاديث، تعرض الأحاديث على ماذا؟ على عقولها، وأنا أسميها دعوة إيش؟ الباطل، ليست دعوة الحق. فتكذب كثيرا من الأحاديث، مثل حديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، مع أن الطب الحديث أثبت أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، ونحن لو لم يثبت في الطب يجب علينا أن نسلم بذلك، لأنه قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فاحذروا من هذه الأفكار ومن هؤلاء الأوغاد الذين يندسون بين المسلمين ويكذبون السنة، يعني أمرهم خطير في غاية الخطورة. نعم،
أحسن الله إليكم. اليوم أحسن الله إليكم عندنا سؤال من أحد الخيار، يقول إن زوجتي مصابة بعدة أمراض منها الضغط والقلب، نعم، وأخيرا يقول فقدت بصرها، فهل لي أن أؤدي عنها مناسك العمرة؟
أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يمن عليها وعلى كل مسلم مريض بالشفاء العاجل. وثانيا إن كانت تطيق المجيء إلى مكة بأن تمشي وتذهب وتجيء فأتي بها، ولا تؤدى عنها العمرة إلا في حالتين، إما في حالة الوفاة أو في حالة أنها مقعدة على سريرها ولم تعد قادرة على المشي. أما من قادر على المشي فيؤتى به ولو أنه يحمل في الطواف والسعي ما دام يمشي بين الناس ويذهب ويجيء. نعم، ونختم بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.